إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا في هذا المجلس الواحد والخمسين أو الحادي والخمسين من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم في كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تطور قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتكلمنا في المجلس السابق عن السبب الذي من أجله فصل البخاري رحمه الله تعالى بين هذين البابين المتماثلين، أو اللي هم متفقين يعني في الموضوع، هو باب قيام ولاية القدر من الإيمان، وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان، حيث وضع بينهما باب الجهاد من الإيمان، وبينا السر في ذلك في اللقاء الماضي. وهو هنا يقال فيه ما قال في الباب قبل السابق من عودة البخاري رحمه الله تعالى للذكر أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، وهذا كما قلنا هو من النقاط العريضة والمهمة التي ركز عليها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان ردا على من يقول بخلاف ذلك. قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن عبد الله ابن أويس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، وهو ابن أخت الإمام مالك، وقد سبق الكلام عنه في حديث مضى حيث جاء ذكره قبل ذلك. وخلاصة القول فيه أنه صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وبينا أن من كان هذا شأنه من رجال البخاري من تكلم في شيء منهم في شيء من حفظهم أو ضبطهم، فالبخاري رحمه الله تعالى إنما ينتقي من أحاديث أمثال هؤلاء ما ثبت أنهم لم يخطئوا فيه. يعني إذا روى البخاري، وهذه قاعدة عرف أمره فيها بالاستقاء، يعني ما هي جملة للبخاري بنقول هذا الكلام، البخاري إذا روى عن راو تكلم فيه فإنما يدفع للرواية عنه معنى من المعاني المقررة عند أهل الحديث المطلوبة، كعلو إسناد أو شيء نحو ذلك، أو تنوع في سياق أحاديث والحديث ثابت عندهم من طرق أخرى. فلما يضطر للرواية عن متكلم فيه في حفظه أو في شيء من ذلك، إنما ينتقي من أحاديث هذا المتكلم فيه ما ليس فيه غلط، ما وافق فيه الثقات، وما تيقن أنه ليس له فيه أي نوع خطأ، ولذلك لا يرى بأسا في التخريج عندئذ عنه. يكون الحديث ده أصلا موجود عند البخاري في الغالب من طرق أخرى ليس فيها ذلك الإشكال، من طرق رجال ما تكلم فيهم أحد، ثم بهذه المتابعات التي يسوقها من طرق أناس ثقات ليس فيهم مطعن، يكون هذا مما يعلم به الحفاظ أن حديث هذا المتكلم في هذه المرة صحيح، لأن المتكلم في حفظ أو سيء الحفظ ليست كل أحاديثه غلط، إنما الغالب عليه الغلط، الغالب عليه الغلط، يعني عامة أحاديثه غلط أو الكثير منها كذلك، لكنه يحدث أن تكون له أحاديث صحيحة. كيف يميز هذا من ذاك؟ بموافقة الثقات، لما هذا الذي في حفظه شيء يروي حديثا رواه الثقات كلهم فيرويه موافقا لهم لا يخالفهم في شيء منه، فيستدل بهذه الموافقة على أن هذه الرواية خصوصا من روايات هذا المتكلم فيه صحيحة، ليس لذاته وإنما لموافقته غيره. فإذا تفرد هذا السيء الحفظ أو الذي في حفظه شيء بحديث لم يروه غيره قط، فعندئذ يكون الإشكال، لأن احنا ما هذا رجل سيء الحفظ لما تفرد بحديث ما يرويه غيره، فالغالب على الظن أن هذا من مناكير حديث، ده خطأ من أخطاء، لأنه ساعة إذن يقال كما هي العادة، فأين كان الثقات عن مثل هذا؟ يقال فأين كان الثقات عن مثل هذا؟ لما لا يروي هذا الحديث المهم عن هذا الشيخ المشهور إلا هذا الضعيف أو هذا المتكلم في حفظه. فإسماعيل ابن أبي أويس متكلم فيه، في كلام فيه يعني في أخطأ في أحاديث رواها من حفظه، والرجل صدوق لا يتعمد كذبا وليس أقل من ذلك، وإنما خرج البخاري له أحاديث وفقه عليها استقات وانتقى من أحاديثه ما ثبت أنه صحيح ليس فيه مطعن، فيش حد في الدنيا يقدر يضعف هذا الحديث، لأن رواه كثيرون غير إسماعيل كما سيأتي الآن في تخريج الحديث. وإحنا يعني سبحان الله كان من العادة نحن نخرج الحديث في مواضيع عند البخاري، ونعود إلى ذلك قبل الكلام عن إسماعيل. الحديث هذا رواه البخاري في مواضع عدة من صحيح، فقد رواه قبل ذلك في باب تطوع في باب قيام ليلة القدر من الإيمان، رواه من حديث أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولكن اقتصر منه على ما يتعلق بليلة القدر فقط، هو حديث واحد كما سيأتي الآن جمعه في حديث عند البخاري أيضا. ورواه كذلك في الباب الذي يلي هذا وهو باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، حدثنا ابن سلام محمد بن سلام البكندي قال أخبرنا محمد بن فضيل عن حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، واختصر فيها على ذكر الصيام من صام رمضان وفر له من تقدم من ذنبه. ورواه كذلك في كتاب الصوم باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا من حديث مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الحديثين معا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له قدر من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له قدر من ذنبه، نفس الحديثين جمعهم في سياق واحد، فصار الحديث هذا مجمعا، يبقى الرواية مستقلة برمضان هذه مختصرة، البخاري اختصرها واقتصر منها على قطعة، البخاري يقطع الحديث كما هو معلوم حسب المعاني يعني، والرواية اللي فيها ليلة القدر برضه هذه مختصرة على قطعة منها. في كتاب الصوم البخاري جاب الحديث بشقين كاملا، وأخرجه كذلك في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وساق فيه المعلق بالقيام، وكذلك في نفس الباب أيضا من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عبد الرحمن، وهنا هو الدوت كأنه متابعة للذي معنا، فإحنا معنا الحديث بيرويه إسماعيل عن مالك، حديث الباب معنا الآن إسماعيل بن أبي ويس عن مالك، البخاري روى الحديث ده ثاني هو عن مالك في كتاب صلاة التراويح بس من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو من ثقات أصحاب الإمام مالك ومن رواة الموطأ المشاهير ومن أثبت الناس في الموطأ، فقد رواه البخاري عنه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن الرحمن عن أبي هريرة، وساق الحديث مطولا، ساقه أطول من هذا له تتمة بعد ذكر القيام، قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. يبقى ما كان يخشى من الإشكال في رواية إسماعيل زال تماما، خصوصا برواية عبد الله بن يوسف التنيسي نفس الحديث عن شيخ إسماعيل هنا اللي هو مالك رضاه عنه، كان هو البخاري في صلاة التراويح عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بإسناده، فزال ما يخشى من الكلام في إسماعيل، وده تراه دائما متكررا مضطردا عند البخاري في جميع المناطق، أي راوي تكلم فيه في البخاري هتجد إما هذا الكلام غير ثابت أو غير مؤثر أصلا، لو حتى ثابت لا يؤثر جرحا يعني ده هو كلام ليس يؤثر على الراوي شيئا، أو إذا كان يؤثر هتجد الحديث دوت عند البخاري مخرجا من طرق أخرى تدفع عنها هذه الشبهة وتزيلها بالكلية. وهذه الأمثلة نراها معكم عيانا بيانا. ثم رواه البخاري كذلك في كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر، وساقه من الحديث علي بن عبد الله عن سفيان بن المديني وعن سفيان قال حفظناه، وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الصيام وقيام ليلة القدر. قال وتابعه سليمان بن كثير عن الزهري. كل هذه المواضع في صحيح البخاري، وبها كما قلنا تبين أن الإشكال اللي عند إسماعيل لا قيمة له، لا يؤثر شيئا. حديث مروي بطرق كثيرة بعضها متابعة لإسماعيل نفسه. ورواه مسلم كذلك في الصحيح من حديث يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وساق حديث قيام رمضان من قام رمضان في رمضان قدم من زمن. وطبعا الحديث هذا مسلم، هو دي متابعة كمان عند مسلم لإسماعيل بن أبي ويس، فإنه رواه عن طريق يحيى بن يحيى النيسابور اللي هو راوية الموطأ أيضا عن مالك، ومسلم في الغالب يروي من طريق هذا الرجل، وده ثقة إمام ثبت. هو يعني كان الإمام أحمد يقول ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بن يحيى، وقال ابن راهوية ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، ثبت فقيه صاحب حديث. فده قد تابع إسماعيل بن أبي ويس عند مسلم هو على الحديث ده عن مالك عن شهاب بإسناده يعني. ورواه مسلم كذلك أيضا من حديث عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وساق الحديث بطول غير أكثر مما معنا يعني. وساقه كذلك مسلم من طريق زهير بن حرب عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ورواه كذلك مسلم أيضا عن محمد بن رافع حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزنار عن الأعرج عن أبي هريرة، وساق الحديث. طبعا هو في موطأ الإمام مالك، فهو كان لأنه كما رأيتم رواه من طريق مالك إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى النيسابوري، وكل هذه الروايات تعرض الحديث اللي عند البخاري، كلها روايات له يعني. البخاري روى عن اسماعيل ابن ابي اويس، وقلنا اسماعيل صدوق وفي واخطا في احاديث من حفظه، ولكن هذا الحديث قطعا مما لم يخطئ فيه اسماعيل. ليه؟ لان البخاري انتقى من حديثه كما قلنا، ولا يخرج البخاري لاحد متكلم فيه الا ما صح من حديثه عنده، ما ثبت من حديثه يعني. ثم هو عيانا بيانا قد رايتم ان اسماعيل قد توبع، تابعه عبد الله بن يوسف وتابعه يحيى بن يحيى، كلاهما رواه عن مالك بنفس حديث اسماعيل، فصح أن هذا من حديث من صحيح حديث إسماعيل، ليس فيه إشكال إطلاقا. قال حدثني مالك، ومالك إمام الدنيا في زمانه، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري صح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. والإمام مالك سبقت ترجمته معنا من غرب، توفي سنة 79 و100 يعني، وكان قد بلغ 90 سنة رضي الله عنه ورحمه. الإمام مالك قال عن ابن شهاب، روى الحديث هذا عن ابن شهاب، إسماعيل يقول حدثني مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب هو إمام الأئمة، إمام الأئمة وكبير الحفاظ، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري، الإمام الزهري، بن شهاب هو الزهري، إمام الأئمة وكبير الحفاظ في زمانه، رأس طبقته، وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وتثبته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. توفي سنة 25 يعني 125، وقيل قبل هذا بسنة أو سنة 24-23 في هذه الحدود يعني، وقد سبقت معنا ترجمته قبل هذا أيضا مرارا. الإمام الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن، بيروي الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ابن عبد الرحمن بن عوف، حميد هو ابن عبد الرحمن بن عوف، الزهري أبو إبراهيم، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو عثمان المدني. روى عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، وعن أم كلثوم، وعن عمر وعثمان وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وابن عامر والنعمان بن بشير ومعاوية وأم سلمة وغيرهم. وروى عنه ابن أخيه سعد بن إبراهيم الزهري، وابنه عبد الرحمن، وابن أبي مليكة والزهري وقتادة وجماعة. وقال العجلي وأبو زرعة وابن خلاش ثقة. وروي عنهم قال سعد روى مالك عن الزهري عن حميد أن عمر وعثمان كان يصليان المغرب في رمضان ثم يفطران. ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد قال رأيت عمر وعثمان. الإمام الواقدي، وطبعا الواقدي إمام في السير، إمام في المغازي يعني والسير، ولكنه في الحديث عند أهل الحديث متروك، روايات عند الحديث عند أهل الحديث ساقطة لا يؤخذ بها، لو روى حديثا في الأحكام يعني لا يعبأ به، لكن لما يروي في المغازي والسير والتواريخ هو إمام، إمام، وقد يرجح قوله على قول غيره، وقد يفسر به كثير مما جاء في الصحاح، لأن هذا باب، هو إمام، إمام في المغازي والسير، هذا تخصصه الأول، لا يعني ليس بمدفوع فيه عن الصدارة، لكنه في الأحاديث وفي رواية الأحاديث والأحكام لا، ليس يعبأ به ولا يؤخذ بحديثه أصلا، بل هو متروك بل تهم يعني. وابن سعد عامة أقواله منقول عن الوقيد، لأنه كان كاتب للوقيد، محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى كان كاتب وراقا وكاتبا عند الوقيد، فعامة أقواله في الجرح والتعديل وعامة آراءه في الغالب كلها عامتها منقول متأثر فيه بشيخه الوقيد، فما كان يتعلق منها بالتواريخ و الأخبار وهذه الأشياء فنعم هو حجة في هذا ولا يعني ولا كلام، ولكن ما يتعلق منها بأحاديث الأحكام والحديث وسرده فليس هذا بابه. الواقدي بيقول وأثبتهما عندنا حديث مالك وأن حميد لم يرى عمر ولم يسمع منه شيئا، وسنه وموته يدل على ذلك، ولعله قد سمع من عثمان لأنه كان خالهم وكان ثقة كثير الحديث. توفي سنة 95 اللي هو حميد بن عبد الرحمن يعني، وهو ابن 73 سنة، ده كلام الواقف. قال ابن سعد وقد سمعت من يقول له توفي سنة 105 وهذا غلط. اللي ابن سعد قال عليه هو غلط دوت هو قول الفلاس وقول أحمد بن حنبل وقول أبي إسحاق الحربي وقول ابن أبي عاصم وخليفة بن خياط ويعقوب بن سفيان، كل هؤلاء قالوا هو ما سنة إيه؟ سنة 105. وابن معين كمان كما نقل ذلك عنه الذهلي قال حدثنا يحيى بن معين قال سنة 105. وإن صح ذلك، إن صح كونه ما سنة 105 يعني تقدير ما ذكر من سنه وعن 73 سنة، فرواياته عن عمر قطعا منقطعة، لم يدرك عمر. وكذا عن عثمان بل وعن أبيه، ورواياته عن أبيه وعن عمر فان كلها منقطعة، إن صح كونه ما سنة 105 كما هو جمهور النقاد. وخالف في هذا ابن سعد تبعا لشيخه الواقدي، وقال إن هو سنة إيه؟ إن هو كان لا كان سنة 95. ولذلك رجحوا إيه؟ إن هو مات قبل هذا المدة، فيكون قد أدرك بعض من ذكره من سبق ذكره. وطبعا حميد بن عبد الرحمن كما قلنا من الثقات الأثبات، وكان كثير الحديث، وعامة أحاديثه عن أبي هريرة وعامة أحاديثه أشهرها عن أبي هريرة. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا القيام مراد به صلاة التراويح، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن العلماء خلفوا هل السنة أو الأفضل فيها أن تصلى فرادى أو تصلى جماعة، على خلاف من العلماء الأكثرون على أنها تصلى جماعة، وبعضهم يقول لا بأس أن تصلى فرادى، على أن لعل الأنسب أن ينظر في حال كل شخص إلى ما يصلحه. فمن كان يعلم من نفسه أنه يصلي إذا انفرد صلى وحده وأتقن وشعر بالصلاة كما يقال وأثرت به الصلاة وأحس بما يقرأ فذلك صلاته وحده أفضل، وفي نفس الوقت لو كان هذا الشخص صلى في جماعة شوش عليه ولم ينتبه وكان أمره مختلفا عليه فلا شك أن هذا الصلاة مثل هذا وحده أفضل. وإذا كان إذا انفرد لا يصلي أو يتكاسل أو يصلي صلاة سريعة لا يتقن فيها شيئا فصلاته مع الجماعة أولى ولا شك، والأمر في ذلك واسع. وهذا الحديث بالنسبة للسابق حديث ليلة القدر هذا كان عموم بعد الخصوص، فإن قيام رمضان يدخل في ليلة القدر يدخل في ليلة القدر، لكن القدر لها مزيد عناية ولها مزيد اختصاص، ولهذا أفرد برواية أو بحديث أو بلفظ مستقل، وإن كان هو نفسه جزء من هذا الحديث، كل حديث واحد يعني، لكن هذا على كل حال من باب ذكر العام بعد الخاص، وإنما ذكر الخاص مع كونه داخلا في العام، لأنه مما يهتم به ويعتنى به. وهو طبعا لا شك ما أحد يختلف في فضل ليلة القدر، وأنها يعني من الفضل الجزيل العميم الذي يستحق من أجله التعب والاجتهاد والمحاولة. بقيت ما يتعلق بهذا الباب خارج عن موضوعنا، فنتكلم عنه في حينه في كتاب التراويح. ثم قال البخاري بعد ذلك: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث أيضا هو جزء في الغالب من الحديث، يعني تتمة للحديث السابق. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في مواضع أيضا من صحيحه، هي نفس مواضع الحديث الذي سبق ذكره، فهما في الحقيقة حديث واحد، البخاري يقطعه ويختصره تارة ويأتي به تاما تارة، ويأتي به مرة في جزءا منه هنا وجزءا هناك على عادته في تقطيع الأحاديث واختصارها، وهذا مما يعني هو جائز إن شاء الله تعالى. ونفس الكلام نفس الباب هذا أيضا ساقه البخاري لنفس العرض الذي ساقه من به الباب السابق، وهو بيان إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام، ومحمد بن سلام هو ابن سلام بن الفرج السلمي مولاهم البيكندي أبو جعفر، مختلف في لام أبي في سلام، دي اللام بتاعت سلام كما سبق شرحه سابقا، هل هي بالفتح ولا هل هي عفوا بالتخفيف أم بالتشديد، هو ابن سلام ولا ابن سلام؟ والراجح أنها بالتخفيف، وقد ورد عنه أنه نص على ذلك أنه قال أنا ابن سلام بالتخفيف، أبي سلام بالتخفيف مخففة يعني. ويألف في ذلك الناس كتبا، ألف العلماء رسائل في الرد على بعضهم في مسألة لام ابن سلام، هل هي بهذا الرجل خصوصا يعني، هل هي بالتشديد ولا هي بالتخفيف؟ وهذا يدلك على مدى التدقيق عند أهل الحديث في ضبط الرواية أسماء الرواة، فإذا كان هذا شأنهم في ضبط اسم راوي، وهذا الاسم سواء قلناه بالتخفيف أم بالتشديد لا يقدم ولا يؤخر، يعني طلع اسمه ابن سلام هيحصل حاجة يعني؟ هيبقى ثقة مثلا ولا ضعيف لو بقى سلام؟ أبدا. طب طلع سلام ما يضر، طب ما طلعش حاجة خالص، شلنا سلام دي كلها على بعضها كده، قلنا محمد بن الفرج أو قلنا محمد البيكندي ما يحصلش حاجة برضه يعني. إذا هذا الإشكال ما يقطع عليه أي إشكال، هذا الضبط والاختلاف الكبير في اسم ابن سلام في الحقيقة ده شيء يعني من طرف العلم. نعم هو 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 يصب في باب الضبط والتحقيق والتدقيق، لكن هو دوت يؤثر على صحة الحديث شيئا؟ أبدا لا يؤثر شيئا إطلاقا على صحة الحديث من هذه الناحية، ومع ذلك اعتنى به الحفاظ عناية كبيرة، فكيف ظنك بما يؤثر على صحة الحديث؟ إذا كان هذا تعبهم واعتناؤهم وشدة حرصهم على لفظ لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لصحة الحديث والمعنى وما شابه ذلك، فكيف يكون حرصهم ودأبهم وعملهم فيما يؤثر؟ لا شك أضعافا مضاعفا، وهذا عند من يعقل. ومحمد بن سلام سبق بيانه وسبق الحديث عنه تفصيلا فيما مضى، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 27 وله 65 سنة، سنة 227 وله 65 سنة. قال أخبرنا محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل بن غزوان الإمام الصدوق الحافظ أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكوفي مصنف كتاب الدعاء وكتاب الزهد وكتاب الصيام وغيرها، له تصانيف كثيرة مشهورة. حدث عن أبيه فضيل بن غزوان وعن حسين بن عبد الرحمن وعن عاصم الأحول وعن عطاء بن السائب وهشام بن عروة وزكريا بن أبي زائدة وليث بن أبي سليم ومسعر بن كدام وخلائق كثيرين. وحدث عنه أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية وعمر بن علي الفلاس وبنو أبي شيبة، بنو أبي شيبة ثلاثة أولاد أولاد محمد بن أبي شيبة، ابن إبراهيم بن أبي شيبة ثلاثة، أبو بكر هو عبد الله، وهذا أشهرهم وأتقنهم وأحفظهم، الإمام الشهير اللي هو صاحب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، ده لأبي عبد الله، لهذا لأبي عبد الله، لهذا لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، دوت أشهر الثلاثة وأحفظهم وأتقنهم وأجلهم، هو صاحب التصانيف، صاحب التفسير، وصاحب المصنف، وصاحب المسند، وصاحب الكتب المشهورة الكبيرة. وكمان لي أخوه عثمان ابن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، هو أيضا حافظ كبير القدر، قرين أخيه، وهو من كلاهما من شيوخ البخاري ومسلم. وعثمان أكبر من أبي بكر، لكن أبو بكر أجل منه وأحفظ وأعلم وأشهر. وقد اتفق أن مات عثمان بعد أبي بكر، مع أنه أكبر سنا، لكن عاش بعد أخيه 4 أو 5 سنين كمان. وأخوهم الثالث القاسم ابن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، وهذا ضعيف. وأبوهم ده بيت كله بيت علماء، بيت كله بيت رواية يعني، كلهم 3 أولاد. وأبوهم محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة هذا أيضا كان على قضاء فارس، كان ثقة، قاله يحيى بن معين وغيره. وجدهم اللي هو بقى أبو شيبة دوت، اللي هم كلهم بنوه، يقول لك بنو أبي شيبة، أبو شيبة هذا اللي هو إبراهيم، إبراهيم هذا أبو محمد دوت أبو شيبة. أبو شيبة هذا كان قاضي واسط، وكان ضعيفا بالاتفاق، فالجد ضعيف وابنه ثقة، والأولاد 2 منهم أئمة حفاظ من شيوخ البخاري ومسلم، والثالث ضعيف لم يخرج له أصحاب الصحاح شيئا. فالثلاثة كلهم رووا عن محمد بن إيه؟ عن محمد بن فضيل بن غزوان. هم إذا قالوا بنو أبي شيبة يقصدون الجماعة دول. وكذلك روى عنه أحمد عن جبر العطاردي، وعدد كثير جدا وجمع غفير على تشيع كان فيه. وكان من مما عيب به محمد بن فضيل هذا أنه كان قد وقع في التشيع، إلا أنه كان من علماء الحديث. طبعا هو ما كانش وقع في الرفض، في فرق كبير من التشيع والرفض. التشيع هو اعتقاد تقديم علي رضي الله تعالى عنه، تفضيل علي على الشيخين، وهذه بدعة لا شك في ذلك، لكن ليس غلوا. الرفض بقى رفض الشيخين، يعني محمد بن فضيل بن غزوان كان مع تقديمه عليا يعظم الشيخين، يعظم أبا بكر وعمر، لكن يعتقد أن علي أفضل منهم. هذا طبعا هذا بدعة وهذا غلط، لكن ليس كمن يشتم الشيخين، وليس كمن يسب الشيخين، وليس كمن يرفض الشيخين، هؤلاء روافض. ولذلك كان الشيعة درجات سابقا في القديم، كانوا درجات، كان في شيعي وشيعي غالي، وفي رافضي رافضي غالي مغالي يعني. أما اليوم بعد قيام الدولة الصفوية فليس هناك على وجه الأرض إلا روافض غلاة فقط، ما عادش هناك الأقسام دي كلها، لا عاد في شيعة ولا شيعة غلاة ولا كلام الفارغ ده، ما عادش موجود خلاص. ده كان موجود في السلف، يقول لك فلان ده كان شيعيا، يعني كان يقدم، كان من شيعة علي رضي الله عنه، كان يحب علي اكثر من ابي بكر وعمر، مع حبه لابي بكر وعمر وتقديمه لهما وكل حاجه، بس يرى ان علي افضل منهم، فده كان شيعي، ويوقر الشيخين ويحمدهما ويعتقد صحه امامتهما وكل حاجه، بس هو ميال لعلي رضي الله عن الجميع، فده كان يبقى شيعي. وكنت ترى هذا كثيرا في اهل الكوفه وجماعه من قدامى الرواه. يجي جماعة المجرمين النهاردة الروافض يقول لك إن العلماء، إن المحدثين الثقات بتاعتكم كانوا روافض، لا كذبوا كذبوا، ولم يكن كذلك، إنما كانوا شيعة، شيعة يعني كانوا يقدمون عليا على أبي بكر، كانوا يحبونه أكثر من أبي بكر وعمر، وبعضهم يعتقد إن هم إن هو أولى منهم بالخلافة وكده، لكن هو يعتقد صحة الشيء صحة إمامة الشيخين، ويحبهم ويثني عليهم ولا يفتمهم ولا يسبهم. وده كان كان مشتهرا في الكوفه، لان كان فيها سيدنا علي رضي الله عن الجميع، تمام. فهم يقول لك لا ده كانوا شيعه، ويقصدوا ان هم شيعه من نمط هؤلاء الارذال اليوم الروافض قبحهم الله. لا، هذا من الخلط. من ذكر عنه انه شيعي في الطبقه في الطبقات الاولى، فده معناه انه كان فقط يقدم عليا على ابي بكر وعمر، مع حبه لابي بكر وعمر وتقديمه لهما وعدم طعنه في احد منهم ولا كلام من دخل، زي محمد بن فضيل كده. لكن كما قلنا من بعد قيام الدولة الصفوية في إيران لم يعد في القوم شيعة، ما فيش حاجة اسمها شيعة، كلهم روافض. روافض يعني يرفضون أبي بكر وعمر ويسبونهم ويكفرونهم كمان، ويكفرونهم، ما عندهمش خيار في هذا، ما فيش حد منهم يترضى على بكر وعمر ولا عن أحد من الصحابة إلا من الخمسة أو الستة اللي هم يزعمون أن هم دول اللي باقوا على إسلامهم، وأن البقية قد ارتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والراجل كان فيه هذه البدعة، التشيع، ومع ذلك قد وثقه يحيى بن معين وقال أحمد بن حنبل وحسن الحديث شيعي. هذا الإنصاف. الرجل عنده بدعة، أي نعم مذهبية، لكن لا علاقة لها بحديث، ومع كونه معتقدا هذا الاعتقاد وهذا عند السلف بدعة، لكن هذا لم يرونه يؤثر على حديثه شيئا، كان من أهل الصدق وأهل الحفظ وأهل الإتقان ولم يكن متهما. وهي العبرة كده، إذا كان الرجل ثقة ثابت لا يؤثر عليه بدعته. ده محصل أقوال أهل التحقيق في هذه المسألة. لو هتؤثر عليه ما يبقاش ثقة. لو أن الراوي دوت بحيث يخشى أنه يكذب أو يغير من أجل بدعته شيئا، فليس هذا بثقة ولا بعدل ولا بشيء أساسا، فلا يجتمع كونه ثقة وغير داعية. ويقول لك أنه يعني إيه يقبل إذا كان كما ذهب بعض العلماء، يعني إن هو إذا كان داعية إلى بدعته لم يقبل منه حديثه، وإذا كان غير داعية قبل منه حديثه. لأن العبرة في الحقيقة والمغن يكون المعول عليه هو ثقته وثبته وكونه مما من أهل الستر والصيانة والصدق. إن كان صادقا ثقة ثبتا فلا يخشى منه ذلك، فإن خشى منه ذلك فلم يبلغ بعد حد العدالة. ده ما بقاش عدل، ده مشكوك في عدالته. اللي مشكوك إنه يخشى إن هو يكذب أو يدلس، ده يعني ويزيف دم، ده هذا من نفس العدالة أصلا حتى يقال إن هو ثقة وغير داعية أو داعية وهذا الكلام. وقال أبو داود السجستاني كان شيعيا متحرقا، وده كده كمان يزودها شوية كده يعني. فالإمام الذهبي بيقول قلت تحرقه على من حارب أو نازع عليا الأمر رضي الله عنه، وكان شديدا في حق من حاربوا عليا رضي الله عنه رضي الله عن علي وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معظم للشيخين رضي الله عنهما، لم يؤثر عنه الكلام في الشيخين أو طعن فيه، بل كان يعظمهما كشأن المسلمين، لكن لم يكن من هؤلاء الرعاة الذين يسبون الشيخين. وكان من قرأ القرآن على حمزة الزيات الإمام المقرئ الشهير أحد السبعة، وقد أدرك منصور بن المعتمر ودخل عليه فوجده مريضا، وهذا أوان أول سماعه في أواخر عمر منصور، ما أدركه ولكن خاش عليه لأنه كان رجل خلاص بيجود بنفسه. وبعضهم لا يحتج به بسبب المذهب، بعض العلماء المحتاطين يقول لك لا أروي عنه أصلا، عندي حديثه موجودة من عن هذا الحديث اللي عنده من موجودة من طريق غيره، فلا داعي للرواية من طريقه، لماذا تتلي بدعته؟ بس هذا المذهب ما كانش مسلوك في الحقيقة عند عامة النقاد، بل كان كثير منهم يروي عن أهل البدع ما داموا من أهل الصدق والثقة والصيام، بل هم ثقات وصادقين لا يكذبون خلاص. نعم لا شك أنه يعني عندما يروي المبتدع شيئا يؤيد بدعتهم وإن لم يكن متهما، لكن ما يلهو أنه هو قد يتساهل في الرواية أو كذا، هذا إما أيضا يجعل التحرز والاحتياط عند رواية ما يوافق بدعته موجودا، لكن ليس على سبيل القبول والرد، نعم على سبيل الاحتياط فحسب. قال الحسن بن عيسى بن ماسرجس سألت ابن المبارك عن أسباط وابن فضيل فسكت، فلما كان بعد ثلاثة أيام قال يا حسن صاحباك لا أرى أصحابنا يرضونهما. قال صاحبك أسباط وابن فضيل، هذا محمد فضيل بن غزوان، لا أرى أصحابنا يعني أهل الحديث يرضونهما، يعني لا تروي عنهما، دم على سبيل الاحتياط. ومع ذلك قال احتج به أصحاب الصحاح، روى عنه البخاري، روى له البخاري ومسلم والجماعة، وما فيش حد من أصحاب الصحاح يعني تخلف عن الرواية عنه، روى الأئمة الستة كلهم كما أصحاب الصحاح وغيرهم. وهذا يدلك على أن الرجل قد جاز القنطار وأنه ثقة. كونه عنده مشكلة في اعتقاده هذا عليه بدعته، لنا صحة حديثه وعليه بدعته كما كان يقول بعض. محمد بن فضيل بن غزوان روى عن يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد سبقت ترجمته معنا قبل ذلك. المدني أبو سعيد القاضي ثقة ثبت. ويحيى بن سعيد روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، وقيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، وهو ثقة مكثر من الثالثة، وقد سبق ترجمته معنا قبل هذا أيضا. وقد روى أبو سلمة عن أبي هريرة، وكما قلنا الحديث مروي من طرق أخرى ذكرناها في صحاح، مما يعني لا يدع مجالا للقول بصحته ولا يؤثر فيه أي كلام قيل في بعض رواته، فإن كلهم متابعين، كل هؤلاء الرواة متابعون، قد تبعهم الثقات الأثبات حيث مجتهد منتشر ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. هذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللقاء آخر إن شاء الله تعالى.